رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. في هذه الآيات من سورة آل عمران يبين الله تعالى لنا أنه جعل في الكعبة الشريفة البركة، وأنها أول بيت. المسجد الحرام في مكة، الكعبة أول بيت وضع في الأرض، بني في الأرض لعبادة الله وتوحيده، لعبادة الله وتوحيده. إن أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وتوحيده، لعبادة الله وتوحيده، الكعبة الشريفة، المسجد الحرام في مكة المكرمة، والكعبة الشريفة المسجد الحرام في مكة أول من بناه على قول بعض السلف هو آدم عليه الصلاة والسلام. وآدم نبي رسول، آدم نبي رسول، هو أول الأنبياء وأول الرسل، ليس كما يقول بعض المشبهة المجسمة على زعمهم إن آدم هو أبو البشر لكنه ليس رسولا على زعمهم. هؤلاء خالفوا نص القرآن والحديث والإجماع. فالقرآن والحديث والإجماع على أن أول الرسل أول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، وآدم وأبو البشر وهو أول البشر، لكنه أيضا هو أول رسول، هو أول رسول. فآدم عليه السلام هو أول من بنى المسجد الحرام الكعبة الشريفة في مكة المكرمة، وبكى من أسماء مكة: إن أول بيت وضع للذي ببكة، وضع للناس للذي ببكة. بكى يعني من أسماء مكة، بكى من أسماء مكة، مكة لها عدة أسماء. ثم هذا المسجد الشريف بني لعبادة الله، المساجد بنيت لتوحيد الله. أليس بني المسجد الحرام وسائر المساجد التي تبنى في الأرض ليصلى فيها لله، يعني ليعبد الله فيها؟ وإذا قيل المسجد بيت الله ليس معناه أن الله حال فيه، أو أن الله ساكن فيه، أو أن الله قاعد فيه. لا، ما ورد في القرآن: أن طهرا بيتي عن الكعبة. بيتي مش يعني المكان الذي يقعد الله فيه كما يعتقد الكفار، لأن الله موجود بلا مكان. طيب إذن شو معني بيتي؟ البيت المشرف عندي، البيت الذي بني لتوحيد الله وعبادته. إذن هذه شو اسمها؟ إضافة تشريف. شو اسمها؟ شو يعني إضافة تشريف؟ يعني أضاف الله الكعبة إلى نفسه فقال بيتي، يعني البيت المشرف عندي. واضح؟ يعني البيت المشرف عندي، مش قال عن الشهداء أحياء عند ربهم. شو يعني عند ربهم؟ يعني في المكان المشرف عند ربهم. الكعبة بيت مشرف عند الله، والجنة مكان مشرف عند الله. هذه معناتها. إذن هذه اسمها إضافة تشريف. شو اسمها؟ هذا معنى أن طهرا بيتي، يعني البيت المشرف عندي. مش يعني الله قاعد في الكعبة، مش يعني الله في هواء الكعبة. تنزه الله، فالكعبة حادثة مخلوقة لها بداية. سميت الكعبة كعبة لأنها مكعبة الشكل، لأنها مكعبة الشكل. وقلنا أول من بناها على قول بعض السلف هو آدم عليه الصلاة والسلام. لماذا بنيت؟ لعبادة الله وتوحيده، لأن الله وحده الذي يستحق العبادة. فإذا قلنا المساجد بيوت الله، يعني البيوت المشرفة عند الله، وليس معنى ذلك أن الله حال فيها أو أنه يسكنها. تنزه الله عن ذلك، لأنه موجود بلا مكان. عقيدة كل الأنبياء، عقيدة الملائكة، عقيدة الأولياء، عقيدة الصحابة، عقيدة الصالحين، عقيدة آل البيت، عقيدة كل مسلم، عقيدة كل مؤمن، أن الله موجود بلا مكان، لأن الحجم هو الذي يكون في المكان. الحجم هو الذي يكون في المكان، الجسم هو الذي يكون في المكان. الله منه حجم، الله منه جسم، فما له مكان. ولما نقول ليس له مكان، مش يعني مثل الهوى كما يظن بعض الناس في كل الأماكن والجهات، فوق وتحت وجوة وبرة وقدام وورا ويمين وشمال. لا، لما نقول موجود بلا مكان، شو يعني؟ ليس له مكان بالمرة. فهو لا في مكان واحد ولا في كل الأماكن، لأن كل الأماكن بأسرها من خلقها؟ يعني كان موجود قبلها، يعني من فيها؟ كل الأماكن بأسرها من خلقها؟ الجهات الست، فوق وتحت، قدام ورا، يمين وشمال، الجهات الست الله هو خالقها، لأنه هو خالق كل هذا العالم. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، خالق العالمين، مالك العالمين. إذن هو موجود بلا مكان، هو الذي خلق الأماكن، هو الذي خلق الجهات، هو الذي خلق السماوات، هو الذي خلق العرش، هو الذي خلق الفرش، هو الذي خلق الملاء، هو الذي خلق الفضاء، هو الذي خلق الخلاء، هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق كل الجهات والأماكن. يعني موجود قبلها، يعني من فيها؟ الهواء له مكان، والضوء له مكان، والظلام له مكان، والروح إلها مكان. أما الله ليس له مكان بالمرة، لا هو في مكان واحد ولا في كل الأماكن. إذن هذا معنى موجود بلا مكان، لأنه لا يحتاج للمكان. من الذي يكون في المكان الذي يحتاج إليه؟ ركزوا معي منيح، من الذي يحتاج للمكان الذي يحتاج للمكان ويلي بيحتاج لغير مخلوق، والمخلوق ضعيف عاجز لا يكون إلها. من الذي يحتاج للمكان؟ المخلوق، والمخلوق لا يخلق، المخلوق لا يخلق. إذن هذا الكون وهذا العالم كله خلق لله، الله خالقه، فلا يشبهه ولا يحتاج إليه، وهو موجود بلا جهة ولا مكان، لأنه منزه عن كل صفات المخلوقين، منزه عن كل صفات المخلوقين. نرجع للآية، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. إذا فهمنا شو معنى أول مسجد، أول بيت بني في الأرض لعبادة الله وتوحيده، المسجد الحرام في مكة. ليش اسم المسجد الحرام؟ لما اختص به من أحكام ليست لغيره من باقي مساجد الأرض، لحرمته، لشأنه العظيم، لشرفه ومنزلته العالية. هذا معنى المسجد الحرام، لما اختص به من أحكام ليست لغيره من باقي مساجد الأرض. إذن المسجد الحرام الذي بني في مكة المكرمة، ومكة هي أفضل بقاع الأرض، مكة هي أفضل بقاع الأرض. ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عند الهجرة، عند خروجه من مكة المكرمة، وقف ثم نظر إلى مكة وقال: إنني أعلم أنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. قال: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فمكة هي أفضل بقاع الأرض، والمسجد الحرام فيها أفضل من باقي مساجد الأرض. ثم في هذه الآية، خلينا نكمل، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. شو يعني؟ هذه الكعبة الشريفة فيها بركة خاصة، جعلها الله مباركة، مع أنه شو قلنا اسمها كعبة؟ لأنها مكعبة الشكل. ولما بناها آدم أخذ حجارة من سبعة جبال، هذه الحجارة يلي كانت في الجبال قبل أن تؤخذ فتبنى الكعبة بها، هل كان إلى حكم الكعبة شيء؟ حأرجع عيد السؤال، هذه الحجارة الملقاة في الجبال قبل أن تؤخذ وتبنى بها الكعبة، هل كان إلها حكم الكعبة؟ لا. هل لها خصوصية الكعبة؟ لا. يعني مثلا أنت وماشي بالجبل، بالجبل صخور وحجار بزاط ومشيت، ببصاقك على صخور وحجارة الجبل هل تكفر؟ لا ما بتكفر. بس اللي بيجي وبيبزق على الكعبة شو؟ كافر. شفتوا؟ صار لها حكم خاص، صار فيها بركة خاصة. لما أخذت فبنيت كعبة مضى حكمها كباقي حجارة الجبال، صارت من شعائر الله، من شعائر الإسلام، لها شأن عظيم. شو إلها؟ شأن عظيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. من الذي أخبرنا أن هذه الحجارة صارت مباركة؟ الله. هذه آية في القرآن في سورة آل عمران. الله يخبرنا أنها صارت مباركة. والكعبة شو؟ جماد. الكعبة جماد، حجارة، بس لها حكم خاص وصار فيها بركة. انتبهوا معي. فإن كان الله أخبرنا أنها مباركة، معناته يتبرك بها أم لا؟ شو؟ بلى يتبرك بها. هون ركزوا معي شوي، حأسأل سؤال. فإذا كانت هذه الحجارة لأنها صارت كعبة يخبرنا الله أنها مباركة وبالتالي فيتبرك بها، وماذا تكون الكعبة أمام سيد الخلق محمد؟ فإن كان يتبرك بالكعبة كيف لا يتبرك بمحمد؟ وإن كان يتبرك بالكعبة كيف لا يتبرك بالأنبياء والأولياء؟ وإن كانت الكعبة بركة فكيف لا يكون النبي بركة؟ وكيف لا يكون الولي بركة؟ فيه بركة، الولي فيه بركة. فهذا دليل من القرآن على جواز التبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين وبآثارهم. شو يعني بآثارهم؟ يعني قميص النبي، عمامة النبي، سيف النبي، عصا النبي، أظفار النبي، شعر النبي، نعل النبي، ها؟ الوعاء الذي شرب منه، الوعاء الذي أكل فيه، ها؟ الفراش، الموضع الذي مسه، الموضع الذي صلى فيه، الأماكن التي مشى فيها، صارت مباركة. مست النبي، باشرها النبي، لمسها النبي، قعد فيها، نام فيها، ها؟ أمسكها، صلى هنا أو سجد هناك، صارت مباشرة لجسده الشريف، فشو صارت؟ مباركة. فإذا كانت الكعبة الشريفة بنص القرآن مباركة، كيف بسيد الخلق؟ كيف بسيد العالمين محمد؟ وماذا تكون الكعبة أمام محمد إذا كان المسلم أفضل عند الله من الكعبة؟ ورد في الحديث إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة. فإذن يتبرك بالنبي من باب أولى، يتبرك بالنبي من باب أولى. خلينا نكمل الآيات. مباركا وهدى للعالمين. الآيات عم تحكي عن المسجد الحرام، فيه آيات بينات. مقام إبراهيم، شو يعني مقام إبراهيم؟ مش قبر إبراهيم، لا، جسد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدفون في الخليل في فلسطين، في مدينة الخليل في بلد فلسطين، هذه الأرض المباركة التي فيها بيت المقدس، مقر الأنبياء ومهبط الملائكة. أما اللي عم تحكي عنه الآية عند الكعبة مقام إبراهيم، يعني الحجر الذي قام عليه إبراهيم، الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء الكعبة. الملائكة، الملائكة أشارت إلى إبراهيم حدود المسجد، الحرام وحدود مكة. فوضع إبراهيم وإسماعيل علامات لحدود الحرم وبنيا المسجد الحرام، أن طهرا لأي اللي مرقت معنا من شوي لمين ومين؟ إبراهيم وإسماعيل. فلما كان يبني الكعبة كان سيدنا إسماعيل عم بيساعده، في حجرة وقف عليها سيدنا إبراهيم، ناوله إسماعيل حجرا ليضعه في جدار الكعبة، الحجرة اللي تحت إجري لسيدنا إبراهيم ارتفعت به، فوضع الحجر الذي في يده في جدار الكعبة، نزلت به الحجر، أخذ حجرا آخر من إسماعيل ارتفع به هذا الحجر، صار له كالمصعد كالرافعة يطلع وينزل تحت إجري فيه، إلى أن أتم بناء جدران الكعبة. قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أثرت في الحجر، غاصت في الحجر، هذا الحجر اللي هو مقام إبراهيم الذي قام وقف عليه عند بناء الكعبة ويلي هو موجود لليوم. هذا الحجر ملبسينه هلا فضة وعاملين له قفص ذهبي، عاملين له قفص نحاس ذهبي في مقابل باب الكعبة، في مقابل باب الكعبة مثل قبة صغيرة بتشوفوها نحاس لميعة بوجه باب الكعبة، هون مقام إبراهيم في هذا الموضع، هذا الحجر ما زال إلى الآن. هذا معنات مقام إبراهيم، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم فيه يعني في المسجد الحرام آيات بينات، منها شو؟ مقام إبراهيم. هذا الحجر الذي أثرت فيه قدم إبراهيم صار له هذا الشرف، وهذا حجر صار له هذا الشأن، فكيف بسيد الخلق محمد؟ وماذا يكون هذا الحجر ومعه الحجر الأسود ومعهما الكعبة والصفا والمروة ومعهما الجنة ومعهما العرش؟ ماذا يكون كل هذا العالم، كل هذه الجمادات، ماذا تكون بالنسبة لسيدنا محمد؟ فكيف لا يتبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين وبآثارهم إذا كان هذا الحجر الذي داس إبراهيم عليه صار له هذا الشأن العظيم؟ فكيف في الموضع الذي صلى فيه محمد؟ إذا كان هذا موضع قدم إبراهيم فكيف قبر محمد؟ كيف بالتربة التي حوت جسد النبي؟ فمن باب أولى أنها بركة، من باب أولى أنها بركة وأنه يتبرك بها. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، من دخله يعني المسجد الحرام. هذا دليل من القرآن على جواز التبرك بالكعبة الشريفة وبمقام إبراهيم. وفي آية ثانية في سورة البقرة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لاحظوا صار من السنن للحج لما يخلص الطواف انه يصلي ركعتين ورا وين؟ مقام إبراهيم. ان تيسر له، ان تمكن، يسن له من سنن الطواف بعد الانتهاء من الطواف انه يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كل هالشأن العظيم لحجر قام عليه إبراهيم، كيف لكن بالمواضع التي صلى فيها النبي؟ وكيف بقبر النبي؟ وكيف بآثار النبي؟ فيتبرك بها، النبي كله بركة. هذا دليل من القرآن، ومن جملة الأدلة القرآنية على جواز التبرك بالأنبياء والصالحين وبآثارهم ما أخبر الله عنه في القرآن في سورة يوسف، قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. إن كان يعقوب النبي الكريم لما فقد بصره بسبب حزنه على يوسف أرسل يوسف قميصه، ويقال إن هذا القميص كان نزل مع آدم من الجنة وتناقله أولاد آدم إلى أن وصل إلى إبراهيم ثم إلى إسحاق ثم إلى يعقوب ثم إلى يوسف. أرسله يوسف. إذا بنرجع بنجي للآيات إلى قوله عز وجل فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فلما أن جاء البشير، من يحمل قميص يوسف؟ ألقاه على وجهه، وجه مين؟ يعقوب. فارتد بصيرا، رجع إليه بصره بقميص من؟ يوسف. كيف لك بقميص محمد؟ إذا كان قميص يوسف بركة بنص القرآن، يتبرك به بنص القرآن، كيف قميص محمد؟ بل وكيف بما هو أعظم من قميص محمد وهو شعر محمد. القميص خالطه باشره، لكن الشعر خرج منه، جزء منه أخذ منه، فهو أكثر بركة وأعظم بركة. هذا القرآن الكريم، إذا كان قميص يوسف بركة ويعقوب النبي رجع إليه بصره بقميص يوسف النبي، فلو كان التبرك بآثار الأنبياء شرك وكفر مثل ما بتقول الوهابية، فعلى معنى كلام أن يوسف ويعقوب فعلا كفرا، على زعم عمله كفر. وهل هذا يرضاه مؤمن؟ هل في مؤمن بكفر الأنبياء؟ لا، اللي بكفر الأنبياء هو الكافر، اللي بكفر الأنبياء هو الكافر. ومن أدلة جواز التبرك، ومن أدلة جواز التبرك ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع فاطمة بنت أسد، أم لسيدنا علي، زوجته لأبو طالب. أبو طالب مين؟ عمه. فاطمة بنت أسد مرته لأبو طالب. مش لما كان الرسول طفلا أخذه جده، ثم لما مات أخذه عمه، بقي فترة عند عمه، كانت مرت عمه فاطمة بنت أسد تكرمه وتحبه وتسهر على مصلحته، تسهر تجوع وتطعمه، ثم بقيت إلى أن بعث فآمنت به، أسلمت وحسن إسلامها وصارت طيبة تقية. لما ماتت أكرمها الرسول إكراما عظيما. أديه خدمته، انظروا ماذا فعل معها في الوقت الذي هي تحتاج إليه في قبرها وفي آخرتها. شو عمل معها؟ ماذا قدم لها؟ ما هو أغلى من كل الدنيا؟ ماذا قدم لها؟ ما هو أعظم من كل الطعام في الدنيا؟ ما هو أغلى من كل كنوز الأرض؟ شو عمل معها؟ اسمعوا. روى الطبراني والحاكم وابن أبي خيثمة وابن حبان من حديث أنس عند بعضهم، وجزء له من طريق أبي هريرة عند بعضهم، قال أنس لما ماتت فاطمة بنت أسد دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ثم أمر بحفر قبرها. وين قبرها؟ في البقيع. وين قبرها؟ في البقيع. أمر بحفر قبرها، فلما انتهوا أخبروه، قام الرسول، قالوا له أنه جهزوا القبر، نزل الرسول فيه، فحفر بيديه الشريفتين الزكيتين الطيبتين المباركتين العظيمتين، حفر لحدها بيديه وأمر بيديه على جدران قبرها من الداخل، ثم اضطجع فيه. هو الرسول اضطجع في قبرها في لحدها، ثم أخذ برده ولفها به، نزع برده الشريف ولفها به، ثم أخذها وأدخلها في لحدها ووقف في قبرها وقال: الله الذي يحيي ويميت، اغفر لأمي بعد أمي، اللهم بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي إلا غفرت لها. تبرك وتوسل، تبرك وتوسل. لماذا نزل فحفر لحدها بيديه؟ ولماذا اضطجع فيه؟ ولماذا هي كانت كفنت؟ لماذا لفها ببرده الشريف؟ ما ذلك إلا للبركة، شفقة عليها في قبرها، لتنتفع ببركاته، لتستفيد في قبرها وفي آخرتها. ماذا صار يقول يثني عليها من جملة ما قال: كنت تجوعين وتطعمينني. صار يثني عليها ويمدحها وتوسل بحقه عند الله وبحق الأنبياء. قال: اللهم بحق نبيك، يعني نفسه، والأنبياء الذين من قبل إلا غفرت لها. هذا تبرك وتوسل. ورواه ابن حبان والطبراني والحاكم وابن أبي خيثمة. ماذا يقولون عن فعل الرسول هذا؟ ماذا يقولون؟ ما هو جوابهم؟ تعسا لهم، تعسا لهم إن كفروا هذه الأمة لأجل التبرك، فبقولهم هذا يكفرون النبي والعياذ بالله. التبرك معناه طلب زيادة البركة. شو يعني طلب زيادة البركة؟ طلب زيادة الخير، هذا معناته. وهذا وين الضرر فيه؟ مش ربنا قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون؟ هذا هو. لما المسلم بيزور قبر نبي أو ولي، أو بنروح بنتبرك بآثار الرسول بتركيا أو بمصر أو بسوريا أو في لبنان، نحن لا نعتقد أنه آثار النبي هي تخلق لنا البركة. لا، لما بنزور قبر النبي ما بنعتقد أنه قبر النبي يخلق لنا البركة، ولا بنعتقد أنه النبي يخلق لنا البركة. لا، الله هو خالق كل شيء، الله هو خالق كل شيء، الله هو خالق الأسباب والمسببات. لا الأنبياء ولا الأولياء ما بيخلقوا شيء، لا يخلقون شيئا، الله هو خالق كل شيء. لما بنستعمل الدواء، هل نعبد الدواء؟ الدواء شو؟ سبب. والله يخلق الشفاء في الدواء إن شاء، والأنبياء والأولياء سبب، والله يخلق البركة لنا إن شاء عند زيارتنا لهم. واضح شو معنية البركة؟ هذا هو، هذا هو. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو علم أمته أن تتبرك به وأن تتوسل، هو علم أمته أن تتبرك به، وإلا كيف فعل هذا هو؟ كيف حلق شعره ووزعه بين الناس كما في صحيح مسلم؟ كيف قلم أظفاره وقسمها بين الناس كما في مسند أحمد؟ كيف روى البخاري أن الصحابة كانوا يتبركون بالماء الذي يتوضأ منه الرسول ويزدحمون على ذلك، فإذا وصل بعضهم متأخرا يأخذ من البلل الذي على وجه صاحبه أو على يده ثم يمسح على نفسه؟ هذا فعل الصحابة أمام الرسول. وكان أهل المدينة يرسلون غلمانهم بأوعية الماء، بأوعية الماء أهل المدينة يبعثوا العبيد اللي عندهم أو الخدام اللي عندهم بأوعية فيها ماء، فيأتون بها إلى النبي فيغمس يده في الماء فيتبرك به أهل المدينة ويشربون. وهذه أم سلمة، وهذه أم سلمة كان عندها 3 شعرات من شعرات رسول الله، وضعتها في جلجل في إناء تحفظ فيه. تقول: إذا مرض عندنا إنسان نضعه في الماء الجلجل في الماء، ثم يأتي المريض فيقعد في هذا الماء فيتعافى، أو يصب على المريض أو يشرب منه فيتعافى بأثر شو؟ شعرات رسول الله. وهذه أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة رضي الله عنهما تقول: كانت عندي جبة رسول الله التي قبض فيها، فلما قبض قبضتها عائشة، فلما قبضت يعني ماتت عائشة قبضتها، يعني أخذتها هي حطتها عندها، فهي عندي نستشفي بمائها للمرضى منا. هذا مين؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة بنت أبو بكر تقول: نستشفي بمائها للمرضى منا. لما يكون في مريض تغمس لهم الجبة بالماء، يسقوا المريض يصب عليه يتعافى. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى إزاره الشريف للنساء اللواتي تولينا غسل ابنته زينب وقال لهن ضعنه على جسدها تحت الكفن؟ عندها كفن، قالوا لما بتخلصوا خبروني. وبقي لابسوا للإزار ليتبرك أكثر ويأخذ من عرق النبي أكثر. لما خلصت من تغسيل السيدة زينب شلح الإزار تاعه طبعا تحت التياب، لابسه تحت القميص، خلع حقوه يعني إزاره، وناوله للنساء اللواتي تولين غسل زينب وقال لهم يحطوه أن يضعنه على جسدها تحت الكفن ليكون مباشرا لجسمها. هذه بنته عم بيعطيها شيء من أثره ليكون معها في قبرها. السيدة عائشة أم المؤمنين زوجة رسول الله هي وعم بتموت أخرجت قطعة من قميص النبي وقالت: إذا أنا مت ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها. ببركتها، هذا شو؟ قطعة من قميص الرسول. كيف بشعر الرسول؟ كيف بالرسول؟ كيف بعرق الرسول؟ الرسول كله بركة. فلماذا تكفر الأمة؟ لماذا تكفر الأمة إذا تبركت أو توسلت؟ والنبي هو من علمنا أن نتبرك ونتوسل به وبالأنبياء والأولياء والصالحين. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.